بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، وموضوعي كما لا يخفى عليكم النوازل الحج، النوازل الفقهية في الحج. بالأمس ذكرنا مجموعة من المسائل نحتاج إلى المذاكرة فيها. من يعرف لي النوازل في اللغة والإصطلاح؟ ولا واحد. من يعرف النوازل في اللغة والاصطلاح؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها أبو إبراهيم؟ أبو عبد الله تعال هنا عشان تنقذنا. أبو عبد الله أنت أبو عبد الله تعال عشان تنقذ الشباب، جزاك الله خير. ها تفضل. لا، النازلة في اللغة إيش؟ في اللغة المصيبة. أي فلان نزلت عليه نازلة وكذا. وفي الاصطلاح؟
الاصطلاح يعني شيء يأتي جديد على الشرع ليس له فتوى، فيقوم العلماء لا تصدوا دبعت العلماء للتصدي لها.
أي أحسنت، أنت شرحت التعريف. طيب ممكن يعطينا حد تعريف أبو عبد الله؟ في قيد نسيت، ما هو المسألة الحادثة النازلة الحادثة التي ليس فيها نص ولا اجتهاد، نص ولا اجتهاد، هذه النازلة. طيب لماذا قلنا يعني تعريف النازل؟ وش الفائدة بين النازلة وبين المسائل الفقهية الأخرى؟ إيش الفرق؟ ما هو الفرق عبد الرحمن؟
النازلة ما فيها نص أو اجتهاد، الأحكام الشرعية فيها نص.
أحسنت، لأن المسائل الشرعية الأخرى فيها نص واجتهاد ودليل. النازل هذا شيء جديد طرع على في دنيا الناس، شيء جديد، فنحتاج في حكم شرعي كونها جديدة ما فيها نص سابق ولا اجتهاد، فنحتاج إلى حكم شرعي. كيف الآن الحكم الشرعي؟ هذا هو السؤال الثاني الآن. أولا قبل ما أسأل السؤال الثاني أرتب، طيب أهمية النوازل، ما أهمية دراسة النوازل؟ نحن لماذا أقمنا هذه الدورة؟ وش الفائدة إذا جينا وندرس النوازل ونمشي؟ طيب لابد أن تكون هناك فائدة. واحد، أحسنت، كمال الشريعة الإسلامية وأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وهذا يدل على تميز هذه الشريعة ولله الحمد، أن ما في حادثة تحصل إلا وللشريعة فيها إيش؟ فيها حكم. ثانيا عبد الله، أحسنت بارك الله فيك، العالم الذي له عناية بالنوازل يتميز عن غيره، ولذلك تجد الفقهاء الذين لهم عناية بالنوازل يتميزون عن غيرهم باستيعاب مثل هذه الأشياء، وأيضا الحكم من خلال قواعد وضوابط يسيرون عليها، وليست هي القضية هكذا. لذلك تجد بعض طلبة العلم عندما يسأل عن نازلة يبهت أمامها ويحتار. لماذا؟ لأنه ما عندها القواعد التي يسير عليها. وذكرت لكم أنا مثال في البطاقات الائتمانية وأنواعها، وما يستجد أيضا في عالم الطب، ما يستجد، ذكرنا مسألة الأشياء كثير، وهذا من أهمية دراسة النوازل الفقهية. ثالثا، نبي وجوه جديدة، ها وجوه جديدة، تفضل. نعم أحسنت، أيضا النوازل، دراسة النوازل توسع مدارك طالب العلم، لأن يعني تكون لديه ملكة في التعامل مع كل النوازل والقضايا الحادثة، وهذا طبعا لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي من خلفية فقهية مبنية على قواعد واستيعاب، لديه مستودع من المسائل الفقهية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية، فتجد عنده توسع في المدارك، لذلك لا تمثل عنده مسألة النوازل صعوبة، ما تمثل صعوبة. أيضا مما ذكرنا، أحسنت، الأمة تحتاج إلى من يفتيها، وإذا جاءت نازلة طيب الناس من لهم في بيان هذه الناس، فيحتاجون إلى العلماء. الله جل وعلا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين طائفة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إن العلماء ورثة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر في الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، والله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على الأنبياء لتبيننه على العفو العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه مسألة من أهم المسائل، يترك الناس لمن؟ للعوام مثلا يفتونهم في هذه النوازل، وإلا يتصدى العلماء. العلماء من هم اللي فعلا لهم عناية بالنوازل؟ ها أحد عنده شيء بعد؟ طيب ما هي القواعد التي يجب على طالب العلم أن يسير عليها في دراسة النازلة؟ ها محمد، أحسنت، بارك الله فيك. أولا لابد من التأكد بأن هذه النازلة وقعت، وأنا فرقت لكم بالأمس بين شغلتين، الأمور الافتراضية والأمور الواقعة. الأمور الافتراضية هذه للفقهاء ميدان رحب فيها، خاصة بعض المذاهب لهم ميدان رحب في هذا. الأمور الواقعة هي مثل النوازل، يعني وقعت، هذه اللي تحتاج أن يتصدى لها طالب العلم. ثانيا صالح، ها لا هذه تأتي متأخرة، هذه مراعاة أشياء ذكرت أنا، أنا أتكلم عن القواعد. لابد من التأكد من حصول النازلة. أبو إبراهيم، أحسنت، فهم النازلة فهم جيد، ولذلك الفقهاء عندهم قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لابد أني أتصور وأفهم هذه النازلة ما هي. طيب واحد سألني قال والله في بركان في دولة، عطنا حكمك فيها، وش نقول؟ ها وش علاقتي بالبركان؟ ما هي بنازلة، هذه بركان، زلزال حصل مثلا، قطارين تصادموا، وأنا ايش علاقتي؟ طيب لكن واحد يقول لك لا، مثلا الآن المركبة الفضائية يبقى فيها الرائد الفضاء 6 أشهر ما ينزل إلى الأرض، ويدور مثلا 16 مرة في اليوم تغيب الشمس عليه وتظهر، هذه نازلة، هذه اللي تحتاج دراسة وتحتاج تصدي وتحتاج كذا، هذه نازلة. أشياء تتعلق في مسائل الطب الحديث مثلا، هذه نازلة، لازم أتصور هذه فعلا هذه نازلة. وأيضا لابد من تكييفها، أكيفها كيف؟ أكيفها بحيث أخرجها على مسألة فقهية، مسألة فقهية. يعني الآن عندي مثلا ضربنا مثال بماذا؟ برائد الفضاء الذي يصلي في المركبة، كيف يصلي؟ الآن يمر عليه اليوم هذا كم؟ 16 تدور 16 مرة، كيف يصليها؟ هل أقول والله يصلي لأن الشخص يدفع زكاته كل حول مثلا؟ وش علاقة هذا بها؟ لابد من تخريجه وتكييفه. فيرجع طالب العلم وين؟ إلى حديث الدجال، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. هنا طالب العلم يأتي دوره في كيف يصلي رائد الفضاء. طيب ما يمر عليه اليوم اللي هو 24 ساعة، ما يمر عليه اليوم اللي هو 24 ساعة. طبعا أنا ذكرت مثال بالمناسبة لأن المسألة ما زالت تحتاج إلى بحث، أنا ضربت مثال بس، وبعد ذلك يأتي الحكم على هذه الناس، لأن الحكم على شيء فرع عن تصور، لابد أن يمر بثلاث مراحل: تصور المسألة، تكييف المسألة، والحكم عليه. طيب من القواعد، زين والله راجعنا لكم أشواء، ها طلعت أمور، أنا ناوي أمشي على طول، لكن يلا بسم الله. يا سلام أحسنت، الإحاطة بكل ما يتعلق بهذا المسألة، لابد أن تجلب بخيلك ورجلك ها على هذا المسألة، ما تترك لا نص قرآني ولا حديث نبوي ولا أثر صحابي ولا قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي ولا قاعدة لغوية حتى فعلا تخرج بالحكم الشرعي. أيضا أبو عبد الله أحسنت، الاستعانة بأهل الاختصاص، مسألة في الطب وين تروح؟ الأطباء. مسألة في الفلك وين تروح؟ فلكي. مسألة في مثلا الهندسة تروح للمهندسين، وهكذا. هذا استئناس استعانة، لأنهم سيوفرون لك المعلومات التي تستطيع من خلالها أن تصل إلى الحكم الشرعي. أيضا نبغى ننوع شوي، ها أحسنت، رد النازلة إلى النصوص الشرعية، عفوا نقول الأدلة، أحسن الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية قلنا لكم بأن منها ما هو متفق عليه ومنها ما مختلف فيه. متفق عليه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والمختلف فيها بقية الأدلة. بقية الأدلة واضح، هذه مراجعة خفيفة لما مضى، طبعا مراعاة طالب العلم لمجموعة من الأمور، منها إخلاص النية، ومنها يعني ذكرنا مجموعة أشياء هي آداب ينتبه لها الطالب العلم، عدم الاستعجال وشيء من هذا القبيل حتى لا يذهب الوقت. نكمل ما سبق، نكمل بقية المسائل في نوازل الحج. بالأمس ذكرنا النازلة الأولى، مسألة تصاريح الحج وأثرها في وجوب الحج أو وجوب أداء الحج، والثانية لبس المخيط، وذكرنا تصورنا المخيط ما هو، وقلنا بأن هذا اللباس الذي أحدث والمشتمل على أزرار أو سحاب، هل هذا يأخذ حكم المخيط على الأعضاء أم لا يأخذ حكم ذلك؟ وقلنا بأن المسألة فيها قولان، قول بأن هذا من المخيط، والقول الآخر ليس مخيطا. وأكثر من يعني أقوى من تبنى كون هذا ليس مخيط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تبعه على ذلك جمع من أهل العلم، قلنا الاحتياط ترك هذا خروجا من الخلاف. المسائل في هذا اليوم: أولا الإحرام من الطائرة، الإحرام من الطائرة بالنسبة ل المحرم سواء بعمرة أو بحج، هل له أن يحرم في الطائرة إذا حاد الميقات من الجو أم أن إحرامه لا يصح؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول قالوا بأن الذي يريد النسك لا يصح منه الإحرام في الطائرة لعدم تصور المحاذاة، لعدم تصور المحاذاة. وبالنسبة للطائرة تكون مرتفعة تقريبا 30,000 قدم 27,000 قدم في الجو، فقالوا كيف تكون محاذاة؟ والمحاذاة اختلف العلماء فيها من حيث المساواة ومن حيث الموازاة، أيضا ذكروا معاني كثيرة للمحاذاة. هذا القول الأول، قالوا لا يصح إحرامه من الجو حتى ينزل إلى الأرض، فإذا نزل إلى الأرض وكان من وراء الميقات مر الميقات وأحرم منه. وأما إذا كان من بعد الميقات فمنهم من قال يعذر ويحرم من مكانه، ومنهم من قال بأنه يذهب ويعود إلى الميقات ويحرم منه، ومنهم من قال إذا أحرم من مكانه صح إحرامه عليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. القول الثاني قالوا بأن الإحرام ينعقد من الجو إذا حاذ الميقات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأيضا قالوا بأن أهل العراق شكوا إلى عمر بعد الميقات،
فجعل لهم ميقات ذات عرق. وهذه مسألة طبعا خلافية، هل ميقات ذات عرق عين بالنص أم بالاجتهاد من عمر؟ المسألة فيها بحث طويل، والصواب بأن ميقات ذات عرق عين بالنص، وأن اجتهاد عمر وافق الحديث الشريف من دون علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلى القول بأن ميقات ذات عرق إنما كان بالاجتهاد، قالوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع لهم هذا الميقات المحاذي للميقات قرن المنازل، قال يحاذيه المحاذاة. طبعا الكلام في المحاذاة طويل عند أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن المحاذاة هي أن تحسب المسافة من هذا الميقات إلى الكعبة مساويا للميقات الذي عين بالنص، عين بالنص. ولذلك قالوا ميقات ذات عرق إلى الكعبة مساوي من حيث المسافة إلى الكعبة مساوي لميقات قرن المنازل، وهكذا هكذا يذكر العلماء. والصحيح الراجح أن الإحرام من الطائرة ينعقد ولله الحمد إذا مر المحرم بالميقات ينعقد، لكن على المحرم أن يتنبه، على المحرم أن يتنبه، والتنبه هذا إلى أنه يحتاط لإحرامه قبل أن يصل الميقات، لأن سرعة الطائرة كبيرة. كم تمشي الطائرة في الساعة؟ 700 كيلو مترها أو 800 كيلو. فبعض الحجاج وبعض المعتمرين أو المتلبسين بالنسك يتساهلون في هذه المسألة، فتجده مثلا يعتقد بأنه إذا قال له بعد نصف ساعة سنمر على الميقات ينتظر بعد نصف ساعة. الطائرة هذه سريعة جدا، تعرفون المواقيت، هي أودية، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في الصحيح لما نزل عليه جبريل قال صلي في هذا الوادي وقل حج في عمره، صلي في هذا الوادي المبارك قرن المنازل وادي، وهكذا. ولذلك يحتاط المحرم فيحرم قبل أن يعني تصل إلى نصف ساعة، حتى لا يفوته الميقات، لا يتجاوز الميقات من دون إحرام. وقد نص أهل العلم على جواز الإحرام قبل الميقات، وإن كان طبعا يكون فيه ترك الأفضل، لكن مثل الطائرة قد يكون الأفضل الإحرام قبل الميقات، أن يحرم قبل الميقات الأفضل. لماذا؟ لأن الطائرة سريعة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الإحرام من الطائرة ينعقد ولله الحمد، لأن الإنسان في الجو إذا مر بالميقات فقد حاذاه. ومعلوم من القاعدة الشرعية أن الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم القرار، واضح القاعدة هذه؟ الهواء يأخذ حكم القرار، فأنت إذا مررت على الميقات فإنك مررت مرورا صحيحا، مررت مرورا صحيحا. بالأمس ذكرنا مسألة الوقوف بعرفة في الطائرة أو في أي وسيلة من الوسائل هذه التي يطير فيها الإنسان مثلا، قلنا بأنه من وقف في هواء عرفة ولو لحظة فقد أتى بركن الحج، أتى بركن الحج. والوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من الواجبات، واضح. فالقاعدة الشرعية أن الهواء له حكم القرار، ولذلك الإحرام من الطائرة الصحيح ولله الحمد والمنة. ولا شك أن هذه من النوازل، بل من أشد النوازل. الآن أغلب الناس يذهبون إلى لأداء نسك الحج أو العمرة بالطائرات، فيحرمون من الجو، يحرمون من الجو. من النوازل أيضا ما يتعلق بجدة، هل هي ميقات أم لا؟ جدة هل هي ميقات أم لا؟ هذه طبعا من المسائل التي حولها بحث طويل وهي نازلة، فلم يكن معروفا عند المتقدمين بالنسبة لهذه المسألة. أولا بالإجماع، بالإجماع أن جدة ميقات لأهلها ولمن كان بعدها إلى يعني الحرم مثلا، فكل من كان في جدة فيحرم منها، يحرم منها لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أحرم. فجدة ومن هو ساكن دونها إلى جهة مكة يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، هذا بالإجماع. أما من جاء من الآفاقيين من وراء جدة فهل جدة ميقات لهم؟ المسألة فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. القول الأول بأن جدة ميقات للآفاقيين مطلقا، قالوا بأنه ميقات، هذا ذهب إليه بعض الفقهاء وله رسالة مطبوعة في هذا على أن جدة ميقات. القول الثاني على أن جدة ليست ميقاتا مطلقا، ليست ميقاتا مطلقا لمن للآفاقيين طبعا، لأن ذكرت أن الإجماع قبل قليل لمن كان من أهلها يحرم من جدة. القول الثالث قالوا بأن جدة ميقات لولاية في أو منطقة في السودان اسمها السواكن، اسمها السواكن، وأيضا لمن جاء من جنوب السودان، عفوا جنوب مصر، قالوا بأن هذه ميقات لهم لأنهم لا يمرون على الميقات، لا يمرون على الميقات، فقالوا بأن لهؤلاء جدة تكون ميقات لهم لأنهم يحاذون الميقات الذي هو الجحفة. الجحفة هو ميقات لأهل مصر والسودان اللي الآن تسمى رابغ، قرية بجوار الجحفة تسمى رابغ، تسمى رابغ. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب، بأن جدة ليست ميقات للآفاقيين إلا لمن يسكن هذه الجهة أو جاء من هذه الجهة من السواكن التي هي ولاية في غرب السودان، قالوا أو شرق السودان عفوا، وأيضا من يأتي من جنوب مصر، قالوا لأنه لا يمرون على الميقات، لا يمرون على الميقات. وهذه حقيقة مسألة فيها بحوث طويلة، وفيها أيضا عقدت لها هناك جملة من الردود على من قال بأنها ميقات مطلقا، لأن من يتأمل الجحفة يجد بأن جدة دونها، بأن جدة دون الجحفة، دون الجحفة. هذا أيضا من النوازل التي حصلت عندنا. من النوازل، تفضل، من النوازل ما يتعلق ببعض المنظفات التي تشتمل على مواد عطرية، مواد عطرية ويحتاج إليها المحرم، مثل الصابون والشامبو ومعجون الأسنان مثلا، ومثل مزيل العرق، ومثل بعض الكريمات اللي يحتاج إليها بعض من يعاني تشققات مثلا أو جفاف جلدي مثلا، فهل المحرم يستعمل هذه الأشياء أم لا؟ أولا عندنا من محظورات الإحرام استعمال الطيب، سواء في البدن أو في الثياب أو في الطعام والشراب، فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، لأن في الطيب ترفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يمس المحرم شيئا فيه ورس وزعفران، ولما قال في الرجل الذي وقصته الناقة أمر بأن يجنب الطيب، أمر بأن يجنب الطيب لأنه ما زال محرما، مات وهو محرم، مات وهو محرم. ولذلك من محظورات الإحرام استعمال الطيب في الطعام، في الشراب، في اللباس، في البدن. المحرم ما يستعمل الطيب، ما يستعمل الطيب. طيب بالنسبة لهذه الأشياء الموجودة طبيعة الحال المحرم إذا نظرنا إليه إن كان متمتعا فإن إحرامه سيستغرق معه وقت قصير، أليس كذلك؟ بلى، يعني المحرم الآن إذا كان متمتع سيستغرق إحرامه وقتا قصير، يعني مثلا أفترض سافر من هنا الظهر وصل نقول قبل المغرب أو المغرب وذهب واعتمر انتهى الساعة 10 ولا الساعة 11 ولا الساعة 12 مثلا ولا 1 ليلا، فأعتقد بأنه يستطيع أن يستغني عن هذه المنظفات المشتملة على الطيب. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يشدد في هذا المسألة وكأن الأمر قائم على هذه المنظفات بالنسبة له، وهو في الواقع العملي يستطيع يستغني عنها. بالنسبة للحج إذا كان متمتعا طبعا فإن الإحرام سيستغرق معه كم؟ إذا قلنا أحرم يوم 8 يوم التروية بعد الظهر مثلا، صلى الظهر وأحرم، سيكون عنده كم يوم؟ لا يا أبو إبراهيم، الإحرام ها عنده يوم عرفة فقط، يعني يوم نصف يوم 8 ويوم عرفة هذا يوم ونص، وصباح يوم العيد النحر ها ويتطيب يومين إلا بعد يكون يتحمل. الإشكال وين؟ في المفرد والقارن. المفرد والقارن نعم قد يستمر 5 أيام 4 أيام على حسب يعني وصوله إلى مكة. طيب الموجود الآن بالنسبة للمعطرات هذه أو بالنسبة للمنظفات اللي تشتمل على المواد العطرية، أولا يوجد ولله الحمد خاصة في مكة يعني هذه المنظفات أو الأشياء التي يحتاجها الإنسان، الصابون والشامبو ومعجون الأسنان ليس فيه مواد عطرية، موجود من قديم الزمان موجود. أمر الثاني بالنسبة لهذه الأشياء إذا وجدت فيها مادة عطرية فإن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول فيها مادة عطرية العطر الذي وهو الطيب الذي يصنعه الناس المعروف والذي يعني يستعملونه ويتطيبون فيه، هذا محظور من محظورات الإحرام، فإذا أضيف إلى الصابون أو إلى الشامبو أو إلى معجون الأسنان أو إلى مزيل العرق هذه المادة العطرية فهذا محظور يتجنبه المحرم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس المحرم ورس وزعفران وهذه أنواع من الطيب، وكذلك الذي وقصته الناقة، وأيضا حديث يعلى لما أتاه وعليه جبة وقد تضمخ بالطيب قال اغسل عنك الطيب واخلع عنك الجبة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب، والطيب إنما يوضع قبل الإحرام في البدن ويمنع في الثياب، يمنع في الثياب إنما في البدن فقط، لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فأي مادة عطرية أضيفت إلى منظف أو إلى طعام أو إلى شراب فإن هذا يعد من محظورات الإحرام، فيه الفدية. النوع الثاني ما يسمى بالنكهة. ما هي النكهة؟ وهذا أرجعكم إلى الأصل وهي تصور المسألة، أنك حتى تحكم على النازل لابد من تصوره ولابد من استقراء الأشياء فيها وفهمها فهم دقيق. كيف هذه النكهة؟ يوجد في بعض المواد بنكهة الليمون ونكهة التفاح والفراولة، موجود ولا لا؟ موجود. هذه نقول إذا كانت فعلا هي مستخلصة من هذه الفاكهة فهل تكون من المحظورات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المحرم يجوز له أن يأكل التفاح والفراولة والليمون وبقية الأشياء، فهي مجرد نكهة أخذت من هذه المادة. أما إذا كان لا أخذ اسمها فقط وإلا أصلها مادة عطرية فإننا نلحقها بالأول، نلحقها بالأول. وأما إذا كانت لا، مثلا صابون بنكهة الليمون وهو من الليمون، هذا ليس فيه شيء. شامبو بنكهة الشيء الفلاني فهذا لا يضر. وإن كان بعض مشايخنا يقول الأولى تركه، يقولون الأولى تركه، وذلك لأن أحيانا قد يضاف إليه مواد عطرية فيقع المحرم في حرج، يقع المحرم في حرج من هذا. من النوازل لبس الكمامات، وهذه أيام كورونا عافانا الله وإياكم، والحمد لله الذي نجانا وإياكم وحفظ البلاد والعباد. هذه أيضا من المسائل التي حولها أيضا كلام وبحث عند أهل العلم، وبحث عند أهل العلم. طيب ما هي الكمامة؟ الكمامة هي غطاء قماشي مثلا أو من أي نوع من هذه الأنواع، يوضع على منطقة الأنف والفم بغرض المحافظة على الصحة وعدم التقاط عدوى مثلا معينة، إما لوباء عام أو لكون الشخص يتحسس أصلا عنده القابلية لالتقاط الفيروسات أو العدوى، يضعه على فمه وأنفه. هذا هو الكمام. الكمامات هذه هل يجوز للمحرم أن يلبسها مثلا؟ عندنا قاعدة مهمة قبل ما أفصل فيها، مسائل الضرورة هذه القاعدة معروفة، الضرورات تبيح المحظورات، ومن الضرورات ما مر علينا في أيام كورونا، أصبح لبس الكمامة إلزامي ولا لا؟ إلزامي، اللي ما يلبس كمامة يعاقب يغرم، خاصة وأن الوباء كان شديدا وانتشاره كان يعني مخيف، فلذلك هذه ضرورة. أما في الأحوال العادية فهل المحرم له أن يلبس الكمامة مثلا؟ عندنا في هذا هذه المسألة قولان، وأتكلم الآن على الذكر وليس الأنثى، الأنثى سآتي إليه. هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة؟ هذه المسألة تصورنا الآن الكمامة، نرجعها إلى مسألة هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ هذه المسألة للأصل، المسألة الأصل، هل المحرم يغطي وجهه؟ عندنا حديث الذي وقصته الناقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، هذه رواية مسلم، لا تخمر رأسه ولا وجهه. طبعا غسلوه وكفنوه بثوبيه، أنا أخذت فقط الشاهد من الحديث، قال لا تخمر رأسه ولا وجهه. البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث من دون زيادة وجهه، لأن هذه الزيادة محل بحث عند أهل العلم، هل هي شاذة أم لا، هل هي شاذة أم لا. فالذين قالوا بأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة قالوا لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، قالوا لذلك إذا خمر وجهه أو غطى وجهه فإنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فالوجه كالرأس من حيث الحكم عليه الفدية. أما من ذهب إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه فقالوا بأنه يجوز له أن يلبس الكمامة، وشذذوا رواية مسلم بدليل أن البخاري أعرض عنها، ومسلم رحمه الله تعالى طريقته في ذكر الأحاديث أحيانا يذكر الرواية الشاذة أو الرواية المختلف فيها بعد ذكره للرواية المتفق عليها. فمثلا هو روى الحديث من دون ذكر ولا تخمر وجهه. قال ولو ما ذكرها، ثم ذكر بعد ذلك الرواية هذه، الرواية وهذه من عادات الإمام مسلم. طالب العلم ينبغي له أن يهتم بهذا، أن يهتم بها. ولذلك العلماء حكموا على هذه الرواية بالشذوذ، وهذا ليس محل إجماع بالمناسبة، وإنما قالوا هذه الرواية شاذة، قال بها جمع من أهل العلم ومن العلماء من قال الرواية، قالوا هذه الرواية صحيحة وليست شاذة. ولذلك اختلفوا في هذا، في هذه المسألة. مما يؤكد جواز تغطية المحرم لوجهه ما كان عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عثمان بن عفان. وعثمان بن عفان من أفقه الصحابة في المناسك، ذكر هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمة الله عليه، قال أفقه الصحابة في المناسك عثمان رضي الله عنه. وقد ثبت عن عثمان بالأسانيد الصحيحة أنه كان يغطي وجهه إذا كان محرما، كان يغطي وجهه إذا كان محرما. وعلى هذا نقول بأن الحاج، عفوا المحرم عموما بعمرة أو بحج، إذا غطى وجهه بالكمامة أو لبس الكمامة لا شيء عليه، فهو لم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن الوجه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، أما الرأس فلا، أما الرأس فلا، فهو فلو غطى رأسه بملاصق فإن هذا يكون من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وتغطية الرأس على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول تغطية الرأس بملاصق، مثل إيش؟ طاقية، الغترة، قبعة، هذا من محظورات الإحرام. الثاني تغطية الرأس بغير ملاصق، مثل أن يضع يده على رأسه حتى يحميه من شدة الحر من ملاصق، أو مثلا يحمل على رأسه الحقيبة مثلا، هذا لا يعد قد غطى رأسه لأنه وضع هذا لا لمصلحة، نعم وضع هذا، هذا لي لا، وإن كان وضعه على رأسه لكن هذا لا يسمى ملاصق بالمعنى الأول. والثالث أن يغطيه بغير ملاصق كالشمسية مثلا أو شجرة أو غرفة مثلا أو خيمة، وهذا جماهير أهل العلم على أن هذا مشروع. يبقى فقط تغطيته بملاصق مثل ما ذكرت، طاقية أو غترة أو شماغ أو قبعة مثلا، هذا هو المحظور من محظورات الإحرام. طيب ننتقل إلى مسألة، قبل ما أنتقل أيضا إلى مسألة النساء، يوجد نوع من أنواع الشمسيات الآن، وهي أعتقد بأنها من النوازل، وهي شمسية فردية لا يحملها المحرم وإنما يضعها على رأسه، وذلك برباط على جبهته أو رباط يدور على رأسه وتبقى الشمسية في الأعلى. هل هذه تأخذ حكم الملاصق أم لا تأخذ حكم الملاصق؟ ها؟ أيوة، أي نعم، هذاك تأخذ حكم الملاصق. هذه الشمسيات الموجودة وإن كان فيها كلام، لكن الواقع بأن ملاصق بدليل أن أصلها مثبت على الرأس، هذه لا يلبسها المحرم. أما حمل الشمسية نعم لا بأس، لأن هذا غير ملاصق، ولكن أن يشتري هذا النوع من الشمسيات الفردية الخاصة التي توضع على الرأس، وأغلب من يستعملها النساء، أنا رأيتهم في الحج النساء، لكن بدأت تنتشر الآن عند الذكور، يشتريها ويركبها تركيب وهي مرتفعة، لكن يركب أصلها على جبهته أو على رأسه من جميع الجهات، هذا يعتبر من الملاصق، وقد يقال بأنه مخيط أيضا، يعتبر من المخيط. بالنسبة للنساء تعلمون بأن المرأة ممنوعة من لبس النقاب. ما هو النقاب؟ النقاب هو غطاء الوجه وفيه فتحتان للعينين، سواء كان مثل البرقع الذي هناك هناك بين الفتحتين خيط يجمع أعلى الخمار مع أسفل مع ظهور العينين، أو كان كاللثام إظهار العينين فقط، هذا يسمى اللثام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فهل إذا لبست المرأة الكمامة، وأتكلم على غير الضرورة، أتكلم على غير الضرورة، هل إذا لبست المرأة الكمامة وهي محرمة تكون في حكم من لبست النقاب؟ هذه المسألة حقيقة فيها كلام وبحث عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكمامة الحالية لها حكم النقاب، وعليه قال: إذا لبست المرأة المحرمة الكمامة من دون حاجة أو ضرورة فإنها تفدي، لأن لبست، يعني يصدق يقال بأن لبست النقاب، لبست النقاب. القول الثاني بأن الكمامة هذه ليست في حكم النقاب، ليست في حكم النقاب، وإنما النقاب الأصل أنه يغطي الوجه كله ما عدا العينين. وإذا تأملت الكمامة تجد بأنها تغطي منطقة الفم والأنف وما حولهما وما حولهما. فإذا أردنا أن نتصور الكمامة هذه نجدها بأنها تخالف النقاب في الواقع، تخالف النقاب، تخالف النقاب. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن المرأة لا بأس لها إذا كانت ممن تكشف وجهها مثلا أن تلبس الكمامة، أن تلبس الكمامة بالوصف الموجود الآن، بالوصف الموجود الآن لها أن تلبس الكمامة، والذي يظهر بأنها ليست في حكم النقاب. والمرأة المحرمة لو غطت وجهها من دون نقاب جاز لها ذلك، لأن وجه المرأة كبدن المحرم كما نص على ذلك أهل العلم. من النوازل أيضا ما يتعلق بطواف الحائض. طبعا لماذا قلت أنا من النوازل مع أن مسألة قديمة؟ الذي دفعني إلى ذكر هذه المسألة ما يتعلق بأحوال الحجاج الآن من مواعيد الرحلات، الحجوزات، كذلك الارتباط بالحملات وشيء من هذا القبيل. الآن أمور الناس ترتبت أكثر من ذي قبل، يعني الآن تأتي امرأة من أمريكا مثلا أو أستراليا مرتبطة بحجوزات، مرتبطة بحملات، مرتبطة بتأشيرة لها وقت مثلا، هذا المعنى. حتى لو لم يكن من القارات البعيدة، حتى لو كانت من دولة قريبة مثلا مرتبطة بحملة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى التفتوا إلى مثل هذه المعاني في ترك كثير من الواجبات خشية مثلا فوت الرفقة. ولذلك قالوا تسقط صلاة الجماعة إذا خاف الإنسان فوت الرفقة، مثلا إذا صلى في المسجد راحت الرفقة. مثل الآن بعض الناس عنده حجز، وهذا الحجز في الوقت الفلاني، إذا راح صلى الجماعة أو صلى الجمعة راحت عليه الطائرة. الشريعة ما تهمل مثل هذه الأشياء، وإنما تلتفت إليه، تلتفت إليه. الآن ما تستطيع المرأة تبقى في مكة حتى تطهر، وأنا أقول هذا الكلام لطواف الإفاضة، ها، لأن طواف الوداع أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة الحائض، ها، الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، ها، أي أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، إلا أنه أسقطه عن الحائض، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج. أما طواف الإفاضة فركن ما يسقط بحال، ما يسقط بحال، ولذلك قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب تصورنا المسألة، امرأة الآن يوم 10 أو يوم 9 في يوم عرفة حاضت، حاضت هذه المرأة وحيضتها 6 أيام، حيضتها 6 أيام أو 5 أيام مثلا، وعندها الحجوزات اليوم 13 لابد أن تغادر، لابد أن تغادر، والحملة ما تنتظرها والطائرة ما تنتظرها، وكل الأشياء هذه ليست في صالحها إن بقيت، سيترتب عليها أشياء كثير، فهل تطوف طواف الإفاضة وهي حائض أم لا؟ هنا النازلة، وإلا هي المسألة قديمة، المسألة ليست جديدة. الآن نرجع إلى كلام أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من شروط صحة الطواف الطهارة له، لا بد من الطهارة له، هذا من شروط صحة الطواف، هذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الطهارة للطواف، أنه ليس شرط من شروط صحة الطواف، وفي فرق بين الشرط والواجب، الشرط والواجب، الواجب يسقط بالعجز والشرط لا يسقط بالعجز، لكن في تفصيل أيضا في مسائل الشروط. هناك قول آخر قالوا بأن الطهارة للطواف، الطهارة سنة للطواف، ليست بشرط ولا بواجب، وهذا يشير إلى مسألة أحيانا خلاف الفقهاء يكون رحمة لحالات معينة، رحمة من الله عز وجل، هو في ذاته رحمة، يعني الدعوة إلى الاختلاف والافتراق لا، لكن أحيانا مثل ما ذكر ابن عبد البر وغيره، كذلك ابن القيم، أن أحيانا وجود المسائل الخلافية هذه، وجود الخلاف بين الفقهاء قد يكون رحمة للناس. فانظر الآن إلى علمائنا ومشايخنا، إذا جاءت امرأة قالت والله أنا نزلت علي الدورة الشهرية وموعد الطائرة 3 أيام التشريق، لأن أغلب الناس يتعجلون، وأنا لم أطف طواف الإفاضة، فيبدأ العالم بسؤالها وإمكانية بقائها وكذا شيء من هذا القبيل، فإذا وصل إلى مثل ما يقولون طريق مسدود بين ما يمكن أبدا أن تبقى وستفوت عليها الرحلة وستذهب الرفقة وربما تحتاج أن تعود في السنة القادمة، وعودتها في السنة القادمة صعب مع ما ذكرنا بالأمس من نازلة التصريح وكذا، فيقول لها تتحفظ وتذهب وتطوف وتكون قد اتقت لها ما استطاعت، وهذا من النوازل. ولذلك المسألة هذه لا يفتى بها هكذا بإطلاق أن كل امرأة حاضت تطوف لا لا، وإنما يلجأ إليها المفتي أو الفقيه بعد سؤال المرأة الحائض، بعدما تسأل عن إمكانية بقائها، عن إمكانية بقائها، فإذا كان بالإمكان بقاؤها ولا تتضرر وأيضا لديها الإذن في ذلك لا يجوز لها أن تطوف، لأن كلام العلماء أيضا لا سيما الجمهور ما ينبغي إهماله، ما ينبغي إهماله، خاصة إذا كان يعتمد على أدلة، كان يعتمد على أدلة ما يهمل، ولا يكون كلام أهل العلم موضع لي مثلا كل يقول من عند رأسه لا، وإنما هكذا طريقة مشايخنا وعلمان يسألون أسئلة دقيقة، فإذا وصل المفتي إلى أنه خلاص هذه المرأة ما يمكن، لا بد أن تسافر، قال لها يترخص لها بأحد الأقوال بأنها تتحفظ وتطوف ثم تغادر مكة، تغادر مكة، هذا من المسائل التي طرأت لا لكونها جديدة وإنما لما استجد من وسائل وأسباب. عندنا أيضا من المسائل ما يتعلق أخذ دواء لرفع الدورة الشهرية لأجل إكمال الحج، إكمال الحج. وهذه أيضا من المسائل التي انتشرت بين النساء خاصة في شهر رمضان لإكمال الصيام، وأيضا أخذها إذا كانت المرأة حاجة حتى تبقى على حتى تؤدي النسك من دون أي إشكالات، أي إشكالات. طبعا الأصل جواز ذلك، من حيث الأصل يجوز للمرأة أن تتناول دواء أو حبوبا تمنع نزول الدورة الشهرية، يجوز لها ابتداء، يجوز لها ابتداء. لكن العلماء استثنوا حالة الضرر، قالوا فإذا كانت المرأة تتضرر بهذا الدواء أو بهذه الحبوب فإنها تمنع للقاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، قالوا تمنع من أخذها للضرر، لأن المسلم لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا كانت المرأة تعتقد بأن هذه الأدوية أو هذه الحبوب ستسبب لها لخبطة واضطراب في الدورة مثل ما يحصل عند بعض النساء فتجتنب هذا، لأن هذا سيؤثر على عباداتها وطاعاتها. فمن النساء من عادتها 5 أيام وبشكل طبيعي، لكن لما بدأت تتناول هذه الأدوية حصل عندها لخبطة في الدورة، حتى إن بعض النساء يشتكين تقول الدورة أخذت يعني تستمر معها أسبوعين وأكثر وتتقطع مرة وشيء من هذا القبيل. فلذلك المرأة ترضى بقدر الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وهي تبكي قال أنا فستي، وكذلك على حفصة لما سأل عنها قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم. فلذلك الأفضل ترك هذا الأمر. أيضا من النوازل ما يسأل عنه كثير من الناس من بعض الأدوات التي يحتاجها المحرم، مثل سماعة الأذن، سماعة الأذن التي هي الآن وسيلة لتحسين السمع عندما لديه ضعف السمع، وكذلك النظارة سواء الشمسية أو الطبية، وأيضا الساعة في اليد، والسوار الذي يوضع على معصم الحاج أو الحاجة أو المحرم أو المحرمة فيه ذكر بياناته مثلا، وأيضا الخاتم، وأيضا ما تتزين به المرأة مثلا من أسورة وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ الأصل في هذا الجواز، وهذا ليس من المخيط، ما يقال بأنه من المخيط. فيجوز للمحرم أن يلبس النظارة الشمسية والطبية، يجوز له أن يلبس الساعة في يده، يجوز له أن يبقي الخاتم في يده، المرأة يجوز لها أن تلبس السوار في يدها مثلا أو القلادة مثلا أو الخاتم، بشرط أن لا تتزين به للآخرين، وإنما بعض النساء تقول أنا أحافظ على ذهبي، أخاف على ذهبي أن أبقيته مثلا في الغرفة أو في المخيم تلبسه، لا حرج في ذلك. هذا من الأشياء التي يجوز للمحرم أن يستعملها. ومن أهمها السوار الطبي هذا اللي يوضع على المعصم فيه معلومات، خاصة الحاج الذي يعاني مثلا من أمراض، لو قدر الله مثلا عليه إغماء ولا شيء يعرف الناس ماذا يشتكي هذا الحاج الذي أغمي عليه مثلا أو شيء من هذا القبيل. من المحظورات أيضا المبيت خارج منى بسبب الزحام. ذكرت لكم بالأمس بأن أعداد الحجاج في ازدياد سنة بعد سنة، وكيف كان الناس قديما يحجون بسهولة ويسر بسبب إيش؟ عدم، بسبب قلة الحجاج. أما الآن فتيسرت وسائل النقل، تيسرت السبل، يعني أيضا هناك الإمكانات التي وفرت لخدمة ضيوف الرحمن، هذه أغرت كثير من الناس إلى الذهاب إلى الحج ولله الحمد والمن. لكن كما ذكرت لكم بأن منى ما يمكن أن تستوعب الأعداد الكثيرة جدا كثيرة جدا، حتى أن العلماء ماذا بدأ يفتون؟ يفتون بالبناء على الجبال، بناء الخيم يمكن شفتوها على الجبال، لأن ضاقت منى بأهلها، فبدأت فتاوى تظهر أن توسعوا. طيب إذا كان عندك 5 مليون 6 مليون مثلا، منى ما تستوعبه. الآن الأعداد يعني بهذا المستوى بهذا القدر، ومع ذلك تضيق منى. طيب الآن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج أيام التشريق، وبالنسبة ليوم التروية المبيت بمنى حكمه ماذا؟ سنة يوم التروية اليوم الثامن. أما في أيام التشريق فالمبيت في منى واجب من واجبات الحج، هذا هو القول الراجح. وعماد المبيت الليل وليس النهار، لا الليل، وليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المكث في منى أغلب الليل. طيب إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى، هل يسقط عنه المبيت فينام في أي مكان، أو ينظر إلى أقرب مكان متصل بمنى فيبات فيه؟ قولان عند أهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الواجب، من أهل العلم الذين قالوا بأن الواجب يسقط بالعجز، قالوا بأنه يسقط عن العاجز عن المبيت بمنى، يسقط عنه المبيت، يبحث عن أي مكان في العزيزية داخل مكة في أي مكان، يروح الشرائع يروح مثلا كذا، قالوا أي مكان، عفوا يقولون طبعا داخل الحرم، داخل الحرم يقولون في العزيزية مثلا. قالوا لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية لا واجبة مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهذا قال به جمع من مشايخنا وكثير من العلماء في العالم الإسلامي قالوا بها. قول الثاني قالوا لا، ينظر إلى أقرب مكان متصل بمنى، متصل بمنى. أقرب مكان متصل بمنى ما هو؟ مزدلف، ولذلك قالوا ينام في أقرب مكان وهي مزدلف، مزدلف ينام فيها. وهذا يجب على الحاج أن ينتبه لمثل هذا الأمر، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا واجب مع العجز، لا بد أن نضيف إليه أن الميسور لا يسقط بالمعسور. والميسور ما هو؟ أقرب مكان إلى منى، أقرب مكان إلى منى فيبات فيه، يبات فيه على قدر ما يريد أن يبات في هذا المكان. طيب هذه تقريبا أهم النوازل الفقهية في الحج. ومن يكتب في النوازل الفقهية إذا تأملنا نجد بأن أغلبها ليست نوازل، ليست نوازل يعني من كتب أو كذا، إنما هي مسائل، مسائل مبحوثة وموجودة. النوازل كما عرفناها هي المسائل الطارئة الحادثة الفقهية التي تحتاج إلى حكم وليس فيها نص ولا اجتهاد. أما بقية المسائل هي في الواقع ليست نوازل التي يذكرونها، يعني مثلا يذكرون أشياء مثلا هي تسقط بالعجز مثلا، أو مسائل هذه اللي ذكرناها قبل قليل هي نازلة، لأن الناس يتحيرون فيها، ما كان أحد يعني يتصور أن منى لا تتحمل الحجاج، وما ندري الأعوام القادمة ماذا يحصل، يعني ما ندري، قد تتجدد فتاوى ممكن يترخص فيها لكثير، يترخص فيها لأهل منى مثلا بعدم المبيت وليس عليهم شيء. وهذه مسائل كثير، تذكرون موضوع الجمرات وكيف الحمد لله الفقهاء أفتوا بأن رمي الجمرات يكون من أي جهة ومن أي مكان. ذكرت لكم قبل قليل قاعدة أن الهواء له حكم القرار، الآن أدوار في الجمرات يرمى من أعلى، لأن ما هو أعلى وهو الهواء لو حكم القرار، فالذي يرمي من أعلى كالذي يرمي من أسفل، الذي يرمي من الدور الثاني أو الأول أو الثاني مثل الذي يرمي من أسفل، لأن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. أكتفي بهذا القدر وأفتح المجال للأسئلة، والأسئلة ستكون مني أنا أيضا لاختباركم، لكن من دون جوائز. ما شاء الله الدورة السابقة كان في جوائز، نسألكم وتسألوني. يلا بسم الله نعطيكم المجال. هاي عبد الرحمن. اي نعم، بالنسبة لي أحسنت، الشمسية هي للذكر، أما المرأة، المرأة تخالف الرجل في مسائل في محظورات الإحرام، منها لبس المخيط، فالمرأة يجب عليها أن تستر بدنها ورأسها، فيجوز لها أن تضع الشمسية هذه، لذلك أنا قلت مثل بعض النساء فأخذها الرجال من النساء، لذلك الرجل هو الممنوع. نعم، بالنسبة للبس الحزام، سمى حزام وكمر، هذا جائز، يجوز للمحرم أن يضع الحزام يشد به إزارة، وأن يضع به يعني أشياءه التي يحتاجها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ما خالف في هذا أحد، يجوز. نعم بالنسبة للمحرم قبل الإحرام ولا بعده؟ أي إذا اغتسل، إذا غسل المحرم شعر، إذا اغتسل المحرم ثم احتاج أن ينشف شعر رأسه بمنديل، هل له ذلك؟ الجواب نعم، يجوز له، بشرط أن ينشف برفق حتى لا يتساقط شعره، نص العلماء على جواز حك شعر الرأس، ولكن قالوا برفق حتى لا يتساقط، وإن تساقط شيء فلا حرج عليه في ذلك، وترك تنشيف الرأس بالمنديل أفضل، يعني خروجا من شبهة التغطية. لا، ليست سواك الميقات، وإنما جد الكلام، نحن تكلمنا قلنا الذي يأتي من سواك ويمر بجدة يحرم من جدة، هكذا الذي ذكره العلماء، وليست سواك هي ميقات. نعم، طبعا جمهور الفقهاء يمنعون مثل هذه الأحذية التي تغطي جميع القدم، وهناك قول بجوازها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذكر مسألة الإحرام بالخفين، قال من لم يجد الخفين فليحرم به، قال من لم يجد النعلين فليحرم بخفين وليقطعهما، رواية القطع هذه طبعا فيها كلام لأهل العلم، لكن عموما قالوا بأن الأحذية هذه المصمتة هذه التي تغطي جميع القدم، قالوا هذا ما يحرم فيها. هناك قول طبعا مذهب الحنفية جواز ذلك، اختار هذا شيخ الإسلام، أهم شيء أن لا تغطي الكعبين، قالوا أهم شيء أن لا تغطي الكعبين، لكن عموما بالنسبة للذكر يتجنب هذا بخلاف المرأة. ومسألة التقصير هذه لأهل العلم كلام طويل فيها، بالنسبة الذي يراجع كتب الفقهاء يجد بأن بعضهم يقول لو أخذ مقدار 3 أصابع من شعر رأسه فقد قصر، ومنهم من يذهب إلى يعني تحديد، لكن هذا كله ليس عليه دليل، وإنما يرجعون هذا إلى مفهوم التقصير، والواقع أن مفهوم التقصير أن يعمم الرأس بالأخذ، يعمم الرأس بالأخذ من شعره، مثل ما يحصل الآن عند الحلاقين، الحلق على مثلا رقم 1، رقم 2، رقم 3، يعمم جميع الرأس. نكمل بعد الأذان. نعم بسم الله. نسيت الرأس. أنا قلت ماذا؟ قلت ليس ميقات مطلقا وميقات مطلقا وميقات أي نسيت الرابع، لكن هذه الأقوال هي الثلاثة التي يعني هي التي عليها يعني أغلب العلماء. نعم. ها؟ لا هو بالإجماع ميقات لأهل جدة. صدش غسل إيش؟ أي مثل أي لا ما يجوز، لا ما يغسل الإحرام بالمواد العطرية، لكن مثلا التايت هذا لا الذي يشتمل عليه التايت هذا ما هي مادة عطرية، لو غسل بها لا حرج، يعني أحيانا مثل بعض المنظفات هذه لا حرج. يعني من سافر إلى جدة أو إلى مكة بغرض التجارة أو بغرض العلم أو مكلف بدورة أو يدرس أو شيء وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ثم وصل إلى هناك بعدما قضى حاجته بدا له أن يعتمر أو يحج، بدا له. بالنسبة للعمرة يحرم من مكانه، وبالنسبة للحج يذهب إلى أقرب ميقات، ولو أحرم من مكانه لا حرج ما دام أنه دخل بغير نية الحج ثم طرع عليه الحج، فيكون حكمه حكم من هو دون الميقات. أيهما أغلب؟ أي هو يقول أنا سأذهب، لأن أصلا لو لم تكلفه الشركة ما سافر، أي فيكون الأغلب للعمل. الستار أي الستار السد أين هذا يجوز، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، بل بعض الفقهاء من الذين يذهبون إلى وجوب تغطية الوجه يقولون يلزمها ذلك ما دام أنها بحضور أجانب، وإذا كانت لوحدها كشفت، لأن الفقهاء يقول إحرام المرأة هي وجهها، لكن إذا كانت بحضور أجانب تغطي، وهذا ليس كالنقاب الممنوع من النقاب الذي يظهر العينين. ولذلك القاعدة الفقهية عند العلماء أن وجه المرأة كبدن المحرم، لو غطته لا شيء عليه. نعم. سبقك بها عكاشة، بس ما أدري أخذ عكاشة ولا نسيت الرابع. ذكرنا هذا قبل قليل. أي لا يفرق، لأن فيه ترفه حتى لو لم يقصد، حتى لو لم يقصد التنظف، استعماله مجرد استعماله فيه ترفه. هذا قزع وليس تقصير، هذا قص الشعر بالطريقة هذه حتى يستأصل يسمى قزع، أما تخفيف من هنا ومن هنا يعني بعض الفقهاء يرى بأن هذا تقصير، وهذا مذهب كثير من الفقهاء في المذاهب، لكن الصواب بأن هذا ليس تقصير، هذا لا يسمى تقصير، التقصير هو التعميم، تعميم الرأس بالقص. بالنسبة للموالاة في الطواف أن يأتي بالشوط بعد الشوط من دون قطع، من دون قطع إلا لسبب شرعي أو ظرف طبيعي، أما السبب الشرعي فكالصلاة مثلا وقيمة الصلاة، وأما الظرف الطبيعي كأن يحصل تعب وإجهاد وإرهاق فيرتاح قليلا حتى يزول عنه التعب ويكمل ولا يطيل الفصل، بخلاف السعي. السعي الموالاة فيه أوسع من الطواف، أوسع من الطواف. ولذلك ثبت عن بعض الصحابيات أنها سعت بعض الأشواط وعادت من اليوم التالي وأكملت السعي، فالسعي بين الصفا والمروة أوسع من الطواف.
أبدا. أي هم من يرى بأن الكمامة هي من المحظورات الإحرام، يقول إذا لبسها للضرورة فيفدي، إما بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسيك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على كعب بن عجرة ورأى القمل يتناثر على وجهه قال أيضرك هوام رأسه؟ قال نعم. قال احلق وفدي، فقالوا بأنه يفدي. نعم. لا 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 ما تفدي. نعم تفضل. له أحيانا سبحان الله بعض الفقهاء يذكرون للحرم خصائص، يعني من جملتها مثلا عدم قطع الصلاة إذا مروا بين المصلي، منها ما ذكرت مس المرأة في الطواف مثلا أن تقع يد الرجل على المرأة أو المرأة على يد الرجل، ذكرها. وطبعا هذه المسألة يعني صحيح خلافية، فيها 3 أقوال، منهم من يذهب إلى النقض مطلقا، يقول مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يفرق بين الشهوة وعدم الشهوة. والذي تدل عليه الأدلة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما الذي ينقض ما يخرج من القبل من أثر الشهوة بس، هذا إذا كان شهوة. وهذا مما تعم به البلوى، يعني مسألة تقع يد الرجل على المرأة في الطواف أو في السعي أو العكس كذلك، وللصحابة فتاوى في هذا بأنه ما ينتقض الوضوء. أبو عبد الله تفضل. ها أيوة
ها هذه مسألة، يعني مسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا بالنسبة لي النافلة، العلماء يقولون لا يجوز قطع قالوا يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فكل من شرع في نافلة جاز له أن يقطعها، وإن كان طبعا الأفضل أن لا يقطع ولا تبطل أعمالك، إلا الحج والعمرة. إذا شرع في حج نفل أو عمرة نفل فإنه يجب عليه إتمام، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب بالنسبة للطواف، إذا تنفل الإنسان بالطواف ثم بدا له أن يقطعه هل له ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا ليس حج ولا عمر، وإنما هذا عبادة مستقلة منفردة. فإذا طاف شوطين أو 3 قال خلاص أنا عندي موعد، تأخرت، عندي كذا، أو وجد تعب، يجوز له أن يقطع. هذا من الجهل، يعني ما يحصل الآن من بعض الذين يسعون من مضايقة الساعين بين الصفا والمروة وشيء من هذا القبيل. السعي بين الصفا والمروة جاءت النصوص بالبينية من الصفا إلى المروة، أما ما يتعلق بالجانبين الناس إلى عهد قريب وصور موجودة، كان في المسعى يعني دكاكين ومحلات ويدخلون إلى شوارع وهم يسعون، وكبار السن يعرفون هذا الشيء. ولذلك ما يفعله بعض الناس هذا نوع من التشدد والتنطع، يجي مثلا في مكان في مسار للصفا أو للمروة ويذهب ويأتي منه، يعتقد بأنه والله ما يصح في الآخر. هذا صراحة تشدد، وفتاوى العلماء ولله الحمد على أن المسعى هذا من جهة الطرفين، يعني من جهة الجانبين، يبقى الإنسان في المكان الشرعي ولله الحمد. المسألة بينية ما بين الصفا والمروة، الجانبين يعني لو أردنا أن نحصر هذا في مكان واحد ما يتصور، ولم يعرف قديما أن الناس كانوا ينكرون على من يأتي من طرف من جانب آخر. بعد هذا ما يصح، وتشدد وتنطع. هو ذكر هذا، الآن استقر الأمر على أن المسعى الجديد ولله الحمد، وفتوى سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء على أنه مسعى صحيح شرعي ولله الحمد، ولا يجوز الإنسان أن يثير مثل هذه المسائل، هذا فيها فتن. وهذا حقيقة لو تأملنا نجد بأن إن الصفا والمروة من شعائر الله، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وانتهى بالمروة وهكذا، وحدد بداية السعي من الصفا إلى المروة ولم يحدد الجانبين. ولذلك الآن الفتوى على هذا والعمل عليه، ولا يجوز لطالب علم أو شيء يثير مثل هذا، لأن هذا يربك الناس ويزعزع ما عند الناس. لأن للأسف الشديد بعض طلبة العلم يعني يثير أشياء حقيقة مفاسدها أكثر من مصالحها البحثية العلمية، مثل المواقيت. بعض الناس يثير ويشغب على مسألة المواقيت، والناس الحمد لله على خير، ولجان تظهر لتحديد المواقيت تمكث زمن، ثم يأتي شخص ويثير هذه المسألة. كذلك مسألة المساء وبعض المسائل، لذلك اللي استقر عليه العمل والناس عليه ولله الحمد، خاصة عليه أهل العلم، الجلة من أهل العلم، ما ينبغي للإنسان أن يثير شيء ويربك الناس. يعني وهو هناك يعني قطع الطواف وراح مثل الفندق ولا راح بيته ولا شيء. إيه، إذا شخص الآن في الطواف حصل له أمر طارئ، أغمي عليه مثلا أو وصل إلى مرحلة الإغماء وخرج، يجب عليه أن يعود. فإذا طال الفصل يعني مكث نصف ساعة، ساعة، ساعتين، يجب عليه أن يستأنف، يستقبل الطواف من جديد، بطل الطواف الأول. لأن العلماء يقولون الموالاة شرط من شروط صحة الطواف، ويعني يسهلون في الفصل اليسير، يعني الوقت اليسير للحاجة. طبعا إذا كان ظرف شرعي مثل ما ذكرت أنا، صلاة أقيمت أو شخص احتاج إلى أمر يعني مما يعرض للناس، بشرط أن لا يطول الفصل. اللي وراك عشان نعطي الفرصة. والله من وفق للحج فقد وفق لأمر عظيم، خاصة إذا حج مبرورة، حج لم يرفث فيها ولم يفسق ولم يماري بالباطل. هذا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا توفيق من الله. ولذلك واجب على الإنسان أن يستقيم وأن يستمسك، يحرص على الفرائض ويبتعد عن المحرمات، يحرص على طلب العلم ومجالس الذكر، صحبة الأخيار، هذه كلها أسباب تعين على الثبات بإذن الله. أي يجوز الدبابيس هذه أو يسمونها إيش؟ شكلات مشابك، كل هذه جائزة. أبو عبد الله، أي نعم، ما في بأس أن الإنسان يطوف أكثر من أسبوع. فقه يقولون أسبوع يعني سبعة أشواط، يكررها حتى قالوا لو أنه طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة كيف يصلي سنة الطواف؟ قال يجمعها بعد عدد الطواف الذي طاف. سلام. على العموم هي مسألة الأصل أن اعتماد رؤية مكة هذا الأصل ولا ينبغي مخالفة ذلك، خاصة الحج يختلف عن رمضان، لكن عموما إذا حصل فمسألة اختلاف المطالع هذه مما قال بها العلماء فيصومون اليوم الذي بعده. هو بالنسبة لتكرار العمرة في السفر الواحدة هذا ما عليه أصل ولا العمل عليه. ولذلك كان طاووس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين ينكر هذا، لما رأى الناس يكررون العمرة ينكر هذا إنكار شديد ويقول ما أدري يؤجرون أم يؤزرون. فلذلك العمرة هي الزيارة وهو نسك يشرع له سفرة واحدة، ما عرف عن الناس أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد، ما عرف عنه فيترك. بارك الله فيك. وين الإمام؟ تفضل تعمل.
أي
أي
نعم.
صحيح. والله إيه. يعني قصدك الأخذ من الشعر والأظفار ولا الأضحية نفسها؟ لا الأضحية ما تضر، لأن عندنا أيام الذبح أربعة، أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاث أيام، كل هذه وقت للذبح ولله الحمد، فما يضر إن شاء الله. ما في شيء بالنسبة لهم كون عيد عندهم. ها وعندنا نحن لا العبرة بما عندهم، لا العبرة بما عندهم وليس بما عندنا، فتكلفهم بأنهم يذبحون ثاني يوم. احنا بحكم الإمام وينه موجود؟ ها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نرجع بعد الصلاة أو لا؟ ها؟ أفا تحبون التعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل ما أستقبل الأسئلة أنبه إلى بعض النقاط، منها أولا التفريق بين الإثم والتضمين، فأحيانا قد يرتكب الإنسان سواء في مسائل الإحرام وغيرها أمرا يؤثم عليه ويضمن، وأحيانا قد يرتكب أمرا متعمدا طبعا لا يأثم عليه ولكن يضمن أو يضمن. وهذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والجناح هنا الإثم. قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن أحيانا يضمن من دون إثم. ومن هذا المتلفات دائما عندنا قاعدة شرعية أن المتلف يضمن حتى ولو كان خطأ أو نسيانا، عندنا ما قتل الخطأ لا يكون الإنسان آثما. لماذا؟ لأنه ما قصد ذلك، لكن عليه الدية والكفارة. كذلك في مسائل الحج مثلا عندنا حديث كعب بن عجرة تعمد حلق شعر رأسه، تعمد بسبب ماذا؟ بسبب هوام رأسه وما يجد من أذية، ولكنه عليه الفدية فدى.
فأحيانا قد يحتاج المحرم إلى شيء، يعني بعض المحرمين قد يحتاج إلى أن يغطي رأسه، برد شديد أو عنده مرض ما يتحمل كشف رأسه، فيجوز له تغطية رأسه ولا يأثم على ذلك، لكن عليه الفدية، عليه الفدية. من المحرمين من يحتاج إلى أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام الأخرى، مثلا غير الجماع قبل التحلل الأول، طبعا هذا لا يجوز ويفسد الحج ويمضي فيه ويقضي من قابل وعليه بدنه، لكن غيره قال العلماء يجوز، لكن عليه الفدية، عليه الفدية. هذه قاعدة مهمة تنتبهون لها. أما من تعمد ذلك لا لسبب مسوغ فإنه يضمن مع الإثم، يكون عليه الإثم. بارك الله في الجميع. نعم تفضل. اي نعم، بالنسبة لما سأل عنه الشيخ قبل قليل، يقول في بلد أنا أضحي لكن يكونون بعدنا، يعني عندنا يوم العيد، هم عندهم يوم عرفة أو يوم التاسع، نقول العبرة بما عندهم هناك. بالنسبة للإمساك عن الشعر والأظفار، لا يقص شعره وأظفاره حتى يذبح الهدي هناك، حتى يذبح الهدي هناك، وإن فعل لا شيء عليه، إن فعل لا شيء عليه. أي نعم، لا حلق، تقصير رقم واحد، تقصير الحلق واستئصال الشعر كاملا، ها بالموس، أي نعم يسمونه صفر، ها استئصال الشعر كامل بالموس. أي أي والله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يمنع أن يحمل القادر على الطواف، قالوا يمنع أن يحمل القادم على القادر على الطواف، وبقية العلماء يذهبون إلى جواز أن يطوف الإنسان محمولا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته مع قدرته على الطواف، وإن كان بعض العلماء يوجه ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يراه الناس، لكن عموما لو استعمل الكراسي الكهربائية في الطواف والسعي لا حرج. فهل الكراسي الكهربائية في الطواف أيضا في الأدوار العليا؟ نعم لا حرج إن شاء الله، لكن ليس الأجر كمن مشى، ليس أجر من ركب الكرسي الكهربائي كمن مشى. تفضل. نعم، بالنسبة لمن ذهب للعمرة ولم يعتمر مباشرة وإنما أخر ذلك، يجوز، يجوز بشرط أن يمتنع عن محظورات الإحرام، يلتزم بالمحظورات، ويجوز حتى لو أخرها إلى اليوم الثاني، لأنه ليس شرطا كما يفهم بعض المسلمين بأنه إذا ذهب للعمرة يجب عليه أن يؤديها مباشرة، هو هذا الأفضل حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام. لكن إن يعني حصل مثل ما ذكر الأخ أنه متعب مرهق، لا، الأفضل في حقه أن يذهب وينام حتى يؤدي العمرة بنشاط، وأيضا يدعو ويأتي بسنن وآداب العمرة. نعم، الشك يقول، يسأل يقول إذا شك في عدد الأطواف الأشواط، الشك إذا كان في العبادة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، وإذا شك بعد انتهاء العبادة فالشك مطروح، يعني الآن في الشوط السابع شك ما يدري هو السابع ولا السادس، ماذا نقول له؟ الأقل وهو السادس، فيأتي بشوط. بعد ما انتهى من الطواف صلى ركعتي الطواف طرأ عليه الشك، نقول الشك هنا مطروح. الحاج يعني يلقب، طبعا هذا ليس له أصل، يعني اللقب بحاج، فلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا الصحابيات كانوا يلقبون بالحاج والحاج، واجتناب هذا مهم، إلا إذا كان اسم له اللقب هذا أصبح اسم على العائلة، هذا ما في شيء، عائلة الحاج فلان وكذا ما في شيء، لكن أن يلقب الإنسان نفسه أو أنه يغضب إذا ما قيل له الحاج أو الحاجة، لا، هذا لا شك بأنه يعني يخشى عليه من ذهاب عمله، قد يكون رياء، تنبه لهذا. صحيح صحيح. الشيخ مصطفى يسأل يقول إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف ووقف الشخص ليصلي، هل إذا انتهى من الصلاة يرجع إلى الحجر الأسود أم يبدأ من مكانه، أم وإذا كان تغير مكانه في الصلاة مثلا من أين يبدأ؟ أولا بالنسبة لمن قطع طوافه، قطع الطواف الصلاة، فهل يبدأ من بداية الشوط إذا كان أثناء الشوط أو من مكانه؟ قولا، قول الأول بأن الشوط هذا بطل، ولذلك الشوط هذا وليس الطواف يعود إلى الحجر الأسود ويكمل، لأن حصل عدم ولا. قول الثاني قالوا لا يبطل، وإنما يبدأ من المكان الذي وقف فيه لأداء الصلاة، وقف فيه لأداء الصلاة، لأن ما قبله وقع صحيحا، ما قبله وقع صحيحا، وإنما الذي جعله يتوقف هو عبادة وهي الصلاة. إذا الآن الصورة الثانية تغير مكانه، الآن وقف تقريبا عند الحجر اللي هو يسمى حجر إسماعيل، يسمى عند العوام حجر إسماعيل، الآن عند طرفه القريب من الحجر الأسود، ثم لما أراد أن يصف للصلاة تقدم ولم يتأخر، يعني تقدم على مكان الوقوف، فهل نعتبر الآن تقدمه يبدأ من هذا المكان، أو أن العبرة بتوقفه في الأصل لما قطع النية يعني لأجل الصلاة؟ الذي يظهر بأنه إذا كان المكان الذي تحرك إليه إلى جهة الحجر الأسود أقرب فيبدأ منه ولا حرج، أما إذا كان المكان الذي وقف عنده قد تحرك إلى الأمام فيرجع إلى المكان الذي وقف منه احتياطا، لأنه قطعه بنية. نعم. الأضحية، أي طبعا الحاج إما يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا، المفرد لا تجب عليه الأضحية وإنما تسن، والقارن ومفرد يجب عليهما هدي دم شكران، فهل الحاج المتمتع والقارن عليهما أضحية؟ الجواب لا، ليس عليهما أضحية. لماذا؟ لأن عندهما دم ودمان يتداخلان. بعض العلماء يقولون نعم عليه أضحية، خاصة من يرى الوجوب يقول عليه أضحية، عموما يكفيه دم الهدي، يكفيه دم الهدي، وإذا ضحى فهو أطيب، على قول الجمهور بأن الأضحية سنة مؤكدة. بالنسبة لصيام تسعة ذي الحجة لغير الحاج، نعم ما عدا يوم عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة، ولكن ما قبله يجوز، لأن يوم عرفة يوم عظيم وفيه عبادات ينبغي للحاج أن يشتغل بها، والصوم يضعفه، لكن لو أراد أن يصوم تطوعا الأيام الثمانية لا حرج. لا، هو الحج لا ينظر فيه إلى عمر الشخص، وإنما ينظر فيه إلى استطاعة الشخص. فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيل. والاستطاعة ذكرها العلماء، إما أن تكون استطاعة مالية واستطاعة بدنية. استطاعة مالية أن تكون لديه نفقة يذهب بها ويعود، يذهب بها ويعود. أما إذا كان عنده نفقة يذهب بها ولا يستطيع العودة، قالوا هذا غير مستطيع، ما يجب عليه الحج، ما يجب عليه الحج. والاستطاعة البدنية أن يكون مستطيعا ببدنه الانتقال إلى مكة وبين المشاعر والاستقرار على الراحلة أو وسيلة النقل، يتنقل هناك ويكون قادرا. أما إذا كان معضوبا أو عاجزا عجزا كاملا فلا يستطيع الانتقال، فهذا يكون عاجز، فهذا يكون غير مستطيع. الإمام أحمد أضاف يعني أمرا آخر، وهو وجود المحرم للمرأة، وأدخله ضمن الاستطاعة، فليس له علاقة في العمر وكذا. هل عنده مال يستطيع الحج به الذهاب والعودة مع قدرته البدنية؟ إذا قلت لي نعم وجب عليه. هو الفقهاء قالوا أن تكون لديه نفقة زائدة عن النفقة الواجبة له، نفقة الزوجة والأولاد. هذا القيد الذي ذكره العلماء. هو الذهاب إلى منى في أي يوم لا حرج، لكن بالنسبة لي الحج يبدأ من يوم التروية اليوم الثامن، والأفضل أن يصلي الظهر ثم يحرم، ولو أحرم قبل ذلك لا حرج، ويكون الإحرام في منى أفضل، لو أحرم في العزيزية في أي مكان لا حرج. يصح موقوف، وبعض العلماء صحح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أدلة القائلين بوجوب الأضحية، قالوا يصح موقوف ولا يصح مرفوع. هذه نفس المسألة السابقة، من انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل ينتقض الطواف كله أم يبطل الطواف كله أم يبطل الشوط الذي هو فيه؟ الذي يظهر والله أعلم بطلان الطواف كله، فيأتي بالطواف من أوله، لأن الطواف عبادة واحدة كالصلاة، فإذا أحدث في الصلاة بطلت الصلاة، بطل ما سبق، كذلك الطواف. أي بالنسبة نص العلماء على منع المحرم من أكل الشيء أو شرب الشيء المضاف إليه مواد عطرية، مثل الزعفران. الزعفران في غير الزعفران شيء؟ مواد عطرية تضاف إلى الأكل. أي لأن الزعفران منصوص عليه، فانيلا مثلا. يقول الأخ: هل يجوز حج من عليه دين؟ الذي عليه دين على قسمين أو ضربين. ضرب الدين الذي عليه ليس حالا، مثل أغلب الناس اللي عليهم أقساط شهرية الآن للبنوك مثلا أو المصارف أو لأشخاص ولا يطالب به الآن، وهو عنده قدرة على الذهاب إلى الحج بالوصف اللي ذكرنا قبل قليل، نفقة تذهب به وتعود زائدة على نفقة الأهل ومن وجبت عليه نفقة، نعم يجوز. أما من كان عليه دين حال، من كان عليه دين حال يعني الغريم يطالبه يقول سددني، فهل يحج أم لا؟ نقول هذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا يستأذنه، يقول أنا أريد أن أسقط حجة الإسلام فهل تأذن لي؟ فإذا أذن له حج، إذا لم يأذن له فإنه يقدم حق الإنسان، حق البشر المالي على حق الله المالي، على هذا الحق. ولذلك قال العلماء بأنه لا يذهب إلا بعد استئذانه، فإذا لم يأذن ويطالبه بالدين سدده. نعم. همس. إذا المحرم غطى رأسه متعمدا فدى، إذا غطى رأسه متعمدا عليه الفدية. أما إذا استيقظ ورأى بأنه قد غطى رأسه وهو نائم من دون أن يشعر فلا شيء عليه. قص الشعر، أيه الأضحية على ما هي عليه، إذا أخذ شيء من شعره متعمدا فالأضحية على ما هي عليه، ولكن يستغفر الله، استغفر الله ويتوب إلى الله، ما يعني يفعل هذا، لأن الذي عنده أضحية الشارع أمره بأن يمتنع حتى يشابه الحجاج والمعتمرين هناك، يشاركهم في مثل هذا النسك. نعم. اللثام لمن؟ للمرأة؟ تغطية الوجه يعني، ذكرنا هذا بأن تغطية الوجه الراجح من قول أهل العلم أنها ليست من محظورات الإحرام. هو إذا غطى إذا قلنا بأنه يجوز تغطية رأسه كله جاز بعضه، إذا قلنا بجواز تغطية وجه كله جاز بعضه. إيه؟ لا ما في شيء، ما في شيء، لكن يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أضحية واحدة تكفي إن شاء الله، الله يكتب لهم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأضحية واحدة وعنده 9 نسوة بأضحية واحدة بكبش واحد، فلذلك بعض الناس يتوسع في هذا. ولذلك أنا يعني أوصي مثلا ما دام أن رب الأسرة ضحى، المرأة هذه تتصدق بثمن الأضحية، قد يكون التصدق بثمن الأضحية أفضل بهذا الاعتبار، بهذه يعني المسألة، وليس من حيث الأصل. الفقهاء يقولون ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنه، لكن مثل هذه الحالة الآن اللحم كثير، وين يذهبون به؟ إذا والله في فقراء ومساكين يعني يتصدقون عليهم لا حرج إن شاء الله من حيث الأصل. ها أبو حميد السلام. بالنسبة للتكبير، التكبير يبدأ من أول ليلة من ليالي العشر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. والتكبير على قسمين: مطلق ومقيد. المطلق من بداية عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد ففي الراجح من قول أهل العلم أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فإذا غربت شمس اليوم 13 من ذي الحجة انتهى التكبير. والفرق بين المطلق والمقيد أن المقيد يكون عقيب الصلوات المكتوبات بما في ذلك الجمعة، إذا وافقت يعني الأيام مثلا يكبر بعدها، كبر بعد. هذا الفرق بين المطلق والمقيد. ها؟ أي أحسنت، سؤال عبد الرحمن جيد، يقول لماذا لا يعتبر الزعفران نكهة؟ لأن الزعفران منصوص عليه، لا منصوص عليه نص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الورس والزعفران، فهو طيب أصلا، هو طيب. نعم. كل طيب، كل طيب. لا الشاي لا، في شيء معطر؟ إذا كان معطر فعلا بعطر مثل ماء الورد هذا ما يشرب، ما يشربه المحرم، ما يشربه المحرم. أي 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 نعم، إذا ذبحها هو اعتبر الضحايا، إذا هو ذبحها تقربا إلى الله في هذا اليوم كان الضحايا. أي نعم كان الضحايا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. ما فهمت. الأكل يجوز لمن يطوف أن يأكل ويشرب، لكن الأفضل ترك ذلك. لكن إذا احتاج إلى الأكل أو الشرب، أو كان في مكة مثلا في رمضان وأذن المغرب ووزع عليه تمر ولبن وماء، لا حرج. الأكل والشرب في الطواف لا يبطل الطواف، ليس من مبطلات الطواف. لا حرج على بالنسبة للمرأة اللي تضع الستار هذه أو الغطاء حتى لو كان مشدودا، لأن المرأة ليست كالرجل في مسألة المخيط. المرأة تلبس المخيط، تلبس المخيط، وكل ما أحاط بالشيء بالعضو للمرأة لبسه. إذا كان الشخص يعني ذهاب الحملة لا يضر به لا يتبعهم، يعني إذا كانت الحملة مثل ما ذكر أخونا الفاضل بأنها متساهلة متهاونة مفرطة، وهو إذا تركهم يعني لا يتضرر، لا يتضرر وممكن يلحق بهم في منى، لا يخالفهم، يخالفهم. بعض الحملات عندها تساهل شديد جدا، يعني يتركون كثير من الواجبات لغير سبب. أما إذا وجد سبب نعم، لكن لغير سبب. هو النكهة ما كان من أصل الشيء المباح، يعني مثل ما ذكرنا الليمون له رائحة، التفاح له رائحة، الفراولة لها رائحة. ها؟ لا النعناع لا، طيب النعناع طيب. لا هذا طيب، الزعفران والنعناع هذا كله طيب. اي نعم هذا الضابط والله اعلم. تفضل. اي لا لا ما يلزم الجلوس، ما يلزم، ياكل ويشرب وهو يطوف، لان الشرب قائما الكراهه فيه تنزيهيه كما لا يخفى عليكم، وهو يحتاج الى هذا في الطواف، ولذلك لو جلس أخل بالطواف، خاصة من يرى وجوب الموالاة وعدم يعني ترك الموالاة إلا لضرورة، هذا قالوا ليس بضرورة. إيه؟ لا هو الأصل التكبير لا يكون جماعيا يعني بالاتفاق، أما توافق حصل أنت تكبر يعني تكبيرك وافق تكبير آخر أو مجموعة لا حرج في ذلك. التكبير الجماعي الذي منعه أهل العلم هو ما كان قصدا، ما كان قصدا، أما ما حصل هكذا اتفاق من دون قصد لا حرج. فضش. نعم نعم. لا القهوة لا ليست من الطيب، لكن إذا أضيف إليها زعفران هنا المنع. قلنا إذا أضيف إلى طعام أو شراب، لأن الزعفران يضاف إلى القهوة أيضا. نعم. أعد السؤال. لا، هو التلفظ بالنية بدعة، فإذا نوى بقلبه حتى التلبية بالنسك سنة وليست بفريضة ولا شرط، فإذا نويت بقلبك أن هذه عمرة لك وعمرة عن هذا الصبي كفى ذلك. أنت الآن لو أنت في الميقات لو لم تقل لبيك اللهم عمرة صحت عمرتك ما دام أن نويت بقلبك، لك وللصبي. أنا قلت لك فكذلك الصبي، يكفي النية. أنت ما ذهبت به ولا ألبسته ولا اعتنيت به إلا وقد نويت، فلا تشكك في هذا. كثرت الأسئلة أنت ما شاء الله عليك، مالكي. أي صحيح. أي صحيح، هذا ذكروه، لكن الصواب بأن الناس يكبرون تذكرا بتكبيرهما وليس موافقة لهم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.